إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشهد لن أنساه، هذا وعنوان لقائنا في هذه الليلة الميمونة المباركة. حيا جماعة، يعني أي مشهد من مشاهد الآخرة دايما لا يفطر لنا إلا من أجل العظة والعبرة، ولئلا ننسى هذا المشهد، فلو كان المشهد من مشاهد الفرحة يوم القيامة، أسأل الله عز وجل أن يجعل كل مشاهدنا يوم القيامة من مشاهد الفرحة. إذا كان المشهد من مشاهد الفرحة يوم القيامة، فإحنا بنحاول نحن نعمل ونجتهد ونجد في طاعة الله لكي نصل إلى أن نكون من أهل هذا المشهد. وإن كان المشهد من مشاهد الحصر يوم القيامة، أيضا بنجد ونجتهد في طاعة الله وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نحضر أن نكون من أهل هذا المشهد. الحقيقة لله دي جماعة هنعيش مع مشهد، الحقيقة هو مشهد مرعب ومخيف جدا، لكن عايزين نشرح المشهد ده بكل رحمة وكل لين عشان نعرف المشهد ده حصل ليه، والراجل اللي حصل له المشهد ده ايه السبب في ان هو يقع في نفس المشهد ده، وازاي ان احنا نحضر ان احنا نكون زي الرجل ده. تعالوا نشوف الموضوع بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المشهد اورده الامام البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة. الرجل ده على فكرة عالم، هيتضح ده من خلال سياق الحديث. يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، والفاء للتعقيب والسرعة، يعني هذا الرجل سيلقى بسرعة عجيبة جدا في النار. يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق أكتابه، اللي هي إيه؟ اللي هي الأمعاء، فتنضلق أكتابه فيدور معها كما يدور الحمار برحان أعزكم الله، فيجتمع إليه أهل النار. وبرضو الفاء للتعقيب والسرعة، يعني أهل النار هيجتمعوا نحوه إيه أو حوله إيه بسرعة شديدة، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. ده سياق الحديث، ده المشهد اللي النبي بيحذرنا منه، ده الموضوع كله مجملا، والتفصيل سيأتي بس بعد أن صلى على حبيبك برضه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة. يجاء يعني مش هو جايب مزاجه، خد بالك، كون ان هو رايح لشيء مؤلم فمش ممكن يروح برجليه، لازم يجاء به، خدت بالك؟ زي ربنا عارفين عفيك لما يكون واحد بيقاد او بيساق الى ايه، الى حبل المشنقة، هل هو رايح كده ما شاء الله مبسوط كده وفريش ومنشرح الصدر وبيجري وبيبتسم كده؟ لا طبعا، ده بيجرجروه لحد ما يوصل هناك، خدت بالك؟ حتة يجاء تحس بقى ايه؟ كأنه يساق الى مش حبل المشنقة بقى، لا ده للنار، ربنا عارفين عفيكم، النار التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في صحيح مسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. الصحابة قالوا له: وإن كانت نار الدنيا لكافية يا رسول الله، يعني لو كانت العقوبة يوم القيامة هتبقى بنفس الدرجة بتاعت نار الدنيا دي كفاية قوي. قال: ولكنها، يعني نار الآخرة، فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرهن، خدت بالك؟ فإذا المسألة يعني صعبة، يبقى يجاء بالرجل يوم القيامة يؤتى به رغم أنفي. اللي يحصل بقى من غير ما يسأل، إنسان عياذا بالله ألقيت عليه الحجة، ده رجل عالم، المفروض أن العالم ده كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني المفروض أقرب واحد من الله سبحانه وتعالى وأكثر واحد يعرف من هو الله ويعرف إزاي يعبد ربنا، إزاي يحقق التوحيد لله، إزاي أنه يخشى من الله سبحانه وتعالى، إزاي أنه يحب ربنا، إزاي المفروض أكثر واحد عارف كل هذه الأشياء هو العالم، خدت بالك؟ ورغم ذلك هذا الإنسان لأنه لم يعمل بعلمه وصل لهذه المرحلة من الانحطاط والضياع عياذا بالله. يبقى يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. شو بقى كلمة فيلقى؟ رجل ليس له أي قيمة، إنسان ليس له أي قدر عند ربنا سبحانه وتعالى، فيلقى في النار فتنضلق أكتابه. يعني سبحان الله، بمجرد ما يترمي في النار الأمعاء بتاعت هذا الرجل تخرج من فمه أو من دبره، هات بالك، فتنضلق أكتابه، تنزل بره جسمه، الأمعاء طلعت بره. تخيل معايا المشهد ده، أكيد الحديث ده مر على حضرتك أو على حضرتك ألف مرة، أكيد مر علينا كتير، سمعناه كتير جدا، لكن عايزين بس نتخيل المشهد. أنا عايزك بس كأنك شايف المشهد ده من وراء زجاج شفاف. تخيل كده الرجل الآن بيلقى في النار بيترمي، وهو بيترمي أمعاءه طلعت بره، فالرجل عايز يلم أمعاءه، هيلمها إزاي؟ فيدور معها مع الأمعاء كما يدور الحمار برحاه، عزكم الله. إيه اللي يحصل؟ من كتر ما الأمعاء بتدور، وطبعا سبحان الله ربنا عارفين وعافيكم حجم الأمعاء هيبقى مش زي حجم الأمعاء دلوقتي، لأن سيدك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث رواه مسلم والترمذي أن حجم الكافر هيكون يوم القيامة حجم غير عادي، حجم شنيع جدا. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر، وفي رواية ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد، في حجم إيه؟ في حجم جبل أحد، خدت بالك؟ وسمك جلده 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا، ومفيش تعارض بين الروايتين لأن كل واحد على قدر كفره عياذا بالله، خدت بالك؟ ومجلسه من جهنم، وفي رواية وما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة، ده حجم الكافر الواحد، خدت بالك؟ يبقى حجم الرجل كما بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة قد إيه يا جماعة؟ حوالي 450 كيلو، صح كده؟ ده حجم الواحد. يبقى شيء طبيعي جدا لما يكون في بقه 32 سنة ودرس، يبقى الدرس في حجم ايه؟ حجم جبل احد، يبقى الحجم كده متناسق جدا مع حجم الرجل كما بين مكة والمدينة. سبحان الله، هذا الرجل لما ينزل بقى في النار، يلقى في النار والامعاء بتاعته تطلع، تخيل بقى حجم الرجل قد ايه والامعاء بتاعته قد ايه، مشهد عجيب. عشان كده قلت لك عنوان المحاضرة مشهد لن انساه، لا يمكن تنسى المشهد ده ابدا. لما تتأمل واحد يبقى في النار بالحجم ده وبالمنظر ده، وكان رجل عالم، رجل يعني بذل عمره كله في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه كان لا يعمل بهذا العلم، يبقى سبحان الله شوف ده، فتنضلق أكتابه الأمعاء بتاعته فيدور معها، حركة الدوران بتاعته في النار، نسأل الله العفو والعافية، أكيد أحدثت جلبة، صوت حوالينه في النار. الناس اللي هم يعرفوه في النار، خد بالك بقى من المنظر، وده بقى من ضمن العذاب المعنوي. انت عارف ان اهل النار لهم عذاب حسي ولهم عذاب ايه؟ معنوي. العذاب الحسي كلنا عارفينه، اللي هو ان الانسان عياذا بالله ان عصى ربنا سبحانه وتعالى ولم يطلب من تلك المعصيه، او انه كفر بالله سبحانه وتعالى، هينزل النار، يتشوف في النار، نسال الله العفو والعافيه، ياخد بقى من الغسلين والغساق والحميم والزقوم، نسال الله عز وجل العفو والعافيه. خدت بالك؟ انما العذاب المعنوي بقى لاهل النار اشد بكتير جدا من العذاب الحسي. زي ايه؟ زي قول الله عز وجل: كلما دخلت أمة لعنت أختها. شوف المشهد ده، تخيل كده لو اتنين داخلين السجن مع بعض، كل واحد فيهم محكوم عليه ب10 سنين سجن، والاتنين قاعدين مع بعض في زنزانة واحدة، وزيادة في العذاب اللي هم فيه، التاني عمال بيشتمه والأولاني بيشتم التاني، وده يقول له أنت السبب، والتاني يقول له أنت السبب. طب ما ده عذاب، ده في حد ذاته عذاب، الاتنين قاعدين مع بعض بيكرهوا بعض، والاتنين قاعدين في زنزانة واحدة، يعني هو لو قاعد في زنزانة ده عذاب، فالعذاب اللي أشد إنه قاعد مع واحد بيكرهه، تخيل. فمن عذاب المعنوي لأهل النار: كلما دخلت أمة لعنت أختها. أول ما واحد يخش يقول له أنت السبب، أنا كنت مستقيم والحمد لله، ودخل علي شهر رمضان، وبدأت أصوم وأصلي وأعرف ربنا وبذكر ربنا وبحضر جلسات علم ودروس تعليم القرآن، وأنت اللي ضيعتني، خدت بالك؟ كلما دخلت أمة إيه؟ لعنت أختها. العذاب الثاني من ضمن العذاب المعنوي كما أخبر الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة في قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال لك ان لما بيجتمع بقى ايه عصاة المسلمين، عصاة الموحدين في النار مع الكفار والمجرمين والمنافقين، ايه اللي يحصل؟ الكفار بقى هشمتوا فيهم، يقولوا لهم ايه؟ ما اغنى عنكم اسلامكم، اهو انتوا اسلمتم ووحدتوا ربنا سبحانه وتعالى وصليتوا وعملتوا له كل حاجه، ورغم ذلك احنا الاثنين مع بعض، واحنا كفرنا، واحنا الاثنين مع بعض في النار. فيغضب الحق جل وعلا للموحدين، فيامر الملائكه فتخرج عصاة الموحدين من النار الى الجنه. هنا قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كل واحد بقى لما خلاص اللي في النار هيفضل بقى، كل اللي موجودين في النار هم دول بقى الذين سيخلدوا في النار. اللي يحصل في الوقت ده، يأمر الله عز وجل بكل واحد من أهل النار أن يحبس في سجن انفرادي، والنار مظلمة كلها ظلمة، نسأل الله العفو والعافية، كما جاء في حديث بإسناد الحسن لكنه موقوف على أبي هريرة ومثله له حكم الرفع، أنه قال: أوقد على النار 1000 عام حتى بيضت، وألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى اسودت، فهي الآن سوداء قاتمة. خدت بالك؟ فتخيل بقى لما كل واحد يتحط في النار في سجن انفرادي. يعني تعرف الإنسان في الدنيا ربنا عافينه وعافيكم، لما بيتحط في سجن انفرادي لو فتحت عليه بعد أسبوعين تريد جنن. فتخيل بقى لما يكون سجن انفرادي وفي النار، نسأل الله العفو والعافية، فيظن الرجل من أهل النار أنه لم يبقى في النار أحد غيره، يقول خلاص كل الناس خرجت إلا أنا. ففي اللحظة دي بقى هو ده إيه، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ده من العذاب المعنوي. لكن أشد أنواع بقى العذاب المعنوي هو أن يحجب الكافر عن رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه لا محجوبون، عذاب شديد. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب مثل حجبهم عن وجه الرحيم الغفار. قال جل في علاه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ده في حق أهل الإيمان. وقال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ده في حق إيه؟ أهل الكفران. فتبقى نرجع للحديث، يبقى يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق أقتابه فيجتمع إليه أهل النار. هو ده بقى عذاب معنوي، إن يبقى عالم وله شن ورن وله صيت وله سمع وله اسم وله وله وله، ورغم ذلك في يوم القيامة لأنه لا يعمل بهذا العلم، بقول لك مشهد لا ينسى، لأنه لا يعمل بهذا العلم اللي يحصل يلقى في النار فتنضلق أقتابه ويجتمع عليه بمين؟ الجمهور بتاعه اللي كانوا بيحبوه، اللي كانوا بيحضروا له، اللي كانوا بيقروا له، اللي كانوا بيسمعوه، اللي كانوا يعرفوه، اللي كانوا بيحترموه. شو بقى الحساب المعنوي بقى؟ خدت بالك؟ فيقول: ويلك هذا، خلاص بقى ما بقاش عالم، ما بقاش شيخنا، ما بقاش استاذنا، ما بقاش العالم الجليل، ما بقاش كل ده اتنسى، لانه فين؟ ده في النار. يعني اتعرفت العاقبه بتاعته. مش هنقول بقى يعني الله اعلم بنيتي ولا ما احناش عارفين اذا كان مخلص، ده هو معاهم في النار خلاص. يعني ثبت بالدليل القطعي انه انسان ما كانش بيعمل بهذا العلم، او انسان كان في نيته ايه دخن عياذا بالله. خدت بالك؟ فيقولون ايه؟ ويلك هذا. ما قالوش بقى ايه يا إيه شيخ فلان، ايه فضيله الشيخ، ايه امامنا، ايه شيخ الاسلام، ما قالوش حاجه بحد. قالوا: ويلك هذا، الم تكن تامرنا بالمعروف. شو بقى على طول دخلوا فين في الموضوع؟ ما قالوش هو انت ايه اللي جابك هنا، جاي زياره ولا جاي اشراف ولا ايه؟ ده جاي بيتعذب. فمن ازاي؟ فسبحان الله، قالوا: ويلك هذا، الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. ما هو ده حال العالم. هو العالم بيعمل ايه؟ هو العالم بيامر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ليه؟ لانه وريث من ورثه الانبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا بهذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. خدت بالك؟ سبحان الله. فيقولون: ويلك هذا، الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. فيقول: بلى. صح، ده اللي انتم شفتوه مني، ده الوش المشرق، ده الوجه الجميل اللي انتم شفتوه مني، ده الناحيه البيضة اللي انتم شفتوها، اما الناحيه الثانيه ما كانش حد يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. أنا كنت بقول لكم يا جماعة يعني اتقوا الله، ويريد تصلوا قيام الليل، وتصلوا الأرحام، وتبروا الوالدين، وتحسنوا إلى الأزواج، وتحسنوا إلى الجيران، ورغم ذلك أنا كنت أسوأ إنسان. وهي دي المشكلة، إن إنسان يبقى عنده علم ولا ينتفع بهذا العلم، إن إنسان يبقى عنده علم ولا يظهر أثر العلم عليه. دي مصيبة، مصيبة، وللأسف بكل أسف إنها ظاهرة على كتير جدا جدا من أهل زماننا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي. يا جماعة بروا الوالدين وأنا ما ببرش الوالدين، يا جماعة أحسنوا إلى الجيران وأنا بسيء إلى كل جيراني، يا جماعة صلوا الأرحام وأنا لا أصل أرحام. هي دي المشكلة، عندهم انفصام في شخصية، عندهم انفصام في الشخصية. خدت بالك؟ هي دي المشكلة الكبيرة. كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. طيب مشكلة الرجل ده، عايزين بقى نناقش هذا المشهد، إيه اللي خلى الرجل ده وصل للمشكلة دي، وإزاي إحنا بقى ننجو من هذه المشكلة. مشكلة الرجل ده أنه كان يتعلم العلم ولا يعمل به، وهي دي المشكلة يا جماعة اللي إحنا خايفين إن كتير من أهل زماننا يقعوا في نفس المشكلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عايز أسأل كل أخ وكل أخت بالله عليكم، كم خطبة حضرتوها؟ وكم درس سمعتوه؟ وكم كتاب قرأتوه؟ وكم ختمة القرآن ختمتوها؟ وكل ده حجة لنا أو علينا؟ يا جماعة احنا بنقرأ القرآن، عارف يعني القرآن؟ القرآن من ربنا قال عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل ايه اللي يحصل للجبل يا جماعة؟ لرأيته خاشعا، مش بس كده، لا، متصدعا من خشية الله. يا سلام، ده ايه؟ ده الجبل. اما انت بتتأثرش ليه؟ اما احنا حياتنا بعيدة تماما عن كتاب الله وعن هدي رسول الله ليه صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لهذا الرجل السائل، قالت له: هل قرأت القرآن؟ قال: ما بين دفتيه، من الجلدة للجلدة. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. خدت بالك؟ كتير جدا يا جماعة من اللي بيشوفهم في أهل زماننا هذا بيحملوا شهادات شرعية ما شاء الله، الماجستير والدكتوراه والليسانس والبكالوريوس، أشياء ما شاء الله كلها علوم شرعية، وكتير منهم حافظين القرآن أو ختمين القرآن، وكتير منهم ما شاء الله حافظين كتب من كتب الحديث أو حافظين متون أحاديث كتيرة، وعندهم ما شاء الله دراسات شرعية عالية جدا في علم الحديث، في علم المصطلح، في أصول الفقه، في الفقه، في كل حاجة. ورغم ذلك لا ترى أثرا لهذا العلم عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الموضوع يا شباب من أخطر المواضيع اللي احنا عايزين نناقشها في هذا الوقت، مسألة حياة أو موت، بالبلدي كده مسألة جنة أو نار. يعني على سبيل المثال، الدرس اللي فات يا شباب اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن قيام الليل، واحنا اتفقنا ان احنا نصلي ولو ركعتين على الاقل. انت في شهر رمضان الحمد لله بتصلي ورا الامام 11 ركعه في التراويح، ويعني وما شاء الله جسمك اتعود خلاص على قيام الليل، فعلى الاقل بعد رمضان تحفظ ولو على ركعتين بس تطول فيهم شويه، يعني تصليهم في نص ساعه، في ساعه، على قد ما تقدر. واخد بالك؟ احنا قلنا اقل حاجه نعملها ركعتين، يا ترى حافظنا عليهم ولا لسه تقل برضو علينا؟ خدت بالك؟ يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا يا جماعه نشوف المشهد ده ايه سببه، وايه العلاج ان احنا ننجو من هذا المشهد بفضل الله. الاسباب اللي خلت هذا الرجل يتعرض لهذا المشهد او يكون من اهل هذا المشهد او اي انسان برضه هيعمل زيه هيقع في نفس المشهد، هم 11 سبب نقولهم في عجاله سريعه عشان نوصل لمساله العلاج. اول سبب يا جماعه: ضعف اليقين في الاخره. دي مشكله كبيره جدا. انت لما ترجع معايا بالذاكره لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبص معايا كيف كان النبي يربي اصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يربط قلوب الصحابه بالاخره، دايما: من يحفر بئر روما وله الجنه، على طول ايه؟ ينقلك من الارض لايه؟ للاخره، على طول يرتقي بروحك الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. من يحفر بئر روما وله الجنه، من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنه، من على طول كده ايه؟ في ربط ايه؟ بالجنه. يجي في غزوه بدر، الناس عايزه تتحمس عشان تخش ايه؟ وتجاهد في سبيل الله، يقول: والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه. لسه برضه ايه؟ المساله ما سخنتش معاهم. يقول صلى الله عليه وسلم: قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. عرضها امال طولها قد ايه؟ خدت بالك؟ سبحان الله. في ساعتها، في ساعتها على طول يشوف ايه؟ المساله بقى الايجابيه في ساعتها، يشوف النتيجه في لحظتها. يقوم عمير بن حمام يقول ايه؟ لكن بخن جنة عرضها السماوات والأرض. يوم النبي يقول له إيه صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. على طول قال له في ساعتها: أنت من أهلها. يطلع شوية تمر، لسه باكل تمرة تانية، نهار أبيض أنا لسه هاكل التمر ده كله، ده في جنة مستنياني. فعلى طول في ساعتها ارمي التمر، خش يقاتل فيقتل فيكون من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. حتة اليقين. ولذلك سيدنا حنظلة الحديث رواه مسلم لما بيقول ايه: كان النبي يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. حط تحت كلمة فكأن رأي عين 1000 خط. يعني ايه فكأن رأي عين؟ يعني لما يجي حد يكلمك عن الجنة والنار مرة واحدة خلاص كأن رأي عين. اه لو كان النبي طبعا صح ممكن، هتلاقي، لكن برضو كان النبي رغم ان هو كلمة واحدة منه كانت تكفي، لانه اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان يكرر دائما في ذكر الجنة والنار. ليه؟ عشان القلب ده عمره ما هيطهر وعمره ما هيرتقي عن حطام الدنيا إلا إذا ربطته بجنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب بشر. دايما يا جماعة احنا ناس أجريين بنحب الأجر، نحب دايما يكون في حافز. أنا بعمل كده ليه؟ عشان في جنة. أنا ببعد عن ده ليه؟ عشان في جنة برضه. أنا خايف من ربنا ليه؟ عشان أنا بحبه ونفسي إن ربنا يحبني. ما هو لو حبني خلاص، لو ربنا حبك خلاص خدت كل حاجة دنيا وآخرة. ربنا بيقول يا جماعة تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري حديث قدسي، يقول جل وعلا: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته خذ الخير كله بقى. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه يا رب؟ قال: يكره الموت وأنا أكره مساءته سبحانه وتعالى. لا ده في حديث تاني كمان رواه مسلم بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا اللي يحصل نادى: يا جبريل. بلى يا رب. إني أحب فلانا فأحبه، حب الرجل ده، فيحبه جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء، في إيه؟ يقول: إن الله يحب فلانا ويسميك باسمك فأحبوه، فتحبك ملائكة السماء، ثم يرضى عليك القبول في الأرض. يبقى لو عندك يقين في الآخرة هيزداد عملك الصالح. طب لو عندك ضعف في اليقين، لا خلاص، الإنسان ممكن يضيع. شوف حرام ابن ملحان رضي الله عنه وارضاه، حديث رواه البخاري، لما قتل مع من قتلوا في بئر معونة، إيه اللي حصل؟ دخل الرمح من ظهره، طلع من صدره، والدم بيفور زي النافورة، راح مسك الدم حطه على كفينه ومسح على وشه بالكفين، وقال إيه؟ فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. لدرجة إن المشهد ده كان سبب إسلام واحد من الكفار. إيه اللي حصل؟ الرجل سأل نفسه: فاز؟ وأي فوز هذا؟ فبيسأل واحد من الناس اللي معاه، قال: وأي فوز هذا؟ أنا ضربته بالرمح طلع من صدره، الرجل مات، يعني قتل، يعني جسمه اتقطع، يعني مات، ايه اللي فاز بيه؟ قال: فاز بجنة عرضها السماوات والارض. فاسلم الرجل بسبب ايه؟ المشهد الجميل ده، المشهد ايه؟ الثبات. سيدنا انس بن النضر رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين، في غزوة بدر لما تأخر عن غزوة بدر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ندب المسلمين للخروج في غزوة بدر ولم ايه؟ ولم يجب عليهم الخروج، خد بالك. فكان سيدنا انس بن النضر اللي هو عم انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، كان اتأخر عن غزوة بدر، ما قدرش يطلع لأنه كان مريض مرض شديد، فقال: لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع. إدى وعد المين لله سبحانه وتعالى. جت غزوة أحد يا جماعة، فلما جت غزوة أحد فدخل وقاتل قتالا شديدا حتى قتل، فما عرفوه بعد الغزوة وما عرفته إلا أخته ببعض بناني، كان في علامة معينة كده في صابعه، هتبالك عرفته أخته بيه. طب بعرفوش إيه من وشه ولا من جسمه؟ قالوا: لأنهم وجدوه به 84 ضربة، ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة برمح وما بين رمية بسهم، وينزل جبريل احتفالا بهذا الصحابي الجليل بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في الرواية الثانية جميلة أنه شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد. سيدنا أنس بن النضر معد على الصحابة، في يا جماعة أنتوا قاعدين على جنب كده ورمين السلاح ليه؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام مش منطقي، طب ما النبي اتقتل، طب ما انتوا عايزين تعيشوا ليه بعدين؟ فقال: فان كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياه من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام منطقي. فشهر سيفه وانطلق، فلقيه سعد بن معاذ، فقال قبل ان يلقى سعد بن معاذ، قال: اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وابرأ اليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم ليقاتل فلقيه سعد بن معاذ، فقال له انس بن النضر: يا سعد، واها لريح الجنة، والله يا سعد اني لاجد ريح الجنة دون احد. خدت بالك من المنظر؟ شوف اليقين في الاخرة. الناس طلعة تجري من الارض الجهاد، وانس بن النضر داخل يجري لوحده ناحية جبل احد، ليه؟ شامم ريحة الجنة فبيجري وراه. خدت بالك؟ فدخل فقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال، إلى آخر الآية. طيب، يبقى ضعف اليقين في الآخرة من ضمن الأسباب أو من أول الأسباب التي تجعل العبد عياذا بالله يقع في نفس المشهد، يعني تبعده عن العمل بالعلم الذي يتعلمه سواء من كتاب أو من السنة. الإمام ابن القيم ليه كلمة جميلة جدا في المسألة دي، بيقول إيه؟ هل من الممكن أن يجتمع العلم واليقين ويتأخر العمل؟ بص الكلام الغالي، هل من الممكن أن يجتمع إيه؟ العلم واليقين. ندي مثال بسيط نوضح المسألة دي. الحديث رواه مسلم، سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي على عباده، ده في الثلث الأخير من الليل، فيقول جل وعلا: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ ولا يزال يكرر تلك الأسئلة الثلاثة حتى يطلع الصبح. عندك علم بالحديث ده؟ عندي علم. الحديث ده فين؟ رواه مسلم. يعني عندك علم ان النبي قال كده؟ وعندك يقين الكلام ده بيحصل؟ طبعا، ده حديث صحيح، والنبي اللي قال كده، وربنا قال: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يبقى هو الصادق صلى الله عليه وسلم. يبقى عندك علم ان في حديث بيقول كده، وعندك يقين ان الحديث ده صح. طيب، امال ما بتقومش تصلي قيام الليل ليه؟ قال لك لسبب. ايه هو؟ قال الامام ابن القيم: ذلك لضعف الايمان في القلوب. هتبالك؟ يبقى يجتمع العلم مع اليقين ويتأخر العمل لضعف الإيمان في القلب. هتبالك؟ هي دي المسألة. يبقى أول سبب ضعف اليقين في الآخرة. تاني حاجة يا جماعة، أنا عايز أقول لحي الأسباب بسرعة عشان نخش بقى إيه في العلاج، وأمثلة بقى من صحابة النبي عليه السلام كيف كانوا ما شاء الله كانوا في غاية يعني في الدرجة العليا من العمل بالعلم بفضل الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة أو تاني سبب، قصور الهمة. بعضهم لما تسأله أنت ليه ما بتعملش بما تعلم، يقول لك كلمة غريبة جدا، يقول لك أصلا مش عالم ولا شيخ ولا إمام ولا داعية، يعني أنا ما فيش حد أصلا بيقتدي بي ولا تأسى بي، أنا راجل من عوام المسلمين أعمل بالعلم ده أو ما أعملش بقى إيه المشكلة؟ لا بالعكس، ده مدخل من مداخل الشيطان، مدخل من مداخل الشيطان. الأصل في المسألة أن أنت تتعلم أصلا عشان تعبد ربنا، ولما تعبد ربنا لازم توصل للناس الحلاوة اللي أنت دقتها. إيه ده، هو في حلاوة؟ طبعا، إيش نبقى كده ما تصلنا عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب ثالث حاجة، تكليف النفس فوق طاقتها ثم ترك العمل. ثالث سبب من الأسباب اللي تخلي الإنسان لا يعمل بهذا العلم، إنه ما شاء الله يجي أول ما يلتزم، بس ما شاء الله حافظ على كل النوافل وقيام ليل إيه بقى وقراءة قرآن وأذكار وكل السنن والمستحبات، ما فيش حاجة بيسيبها، خدت بالك؟ ومرة واحدة يحصل له إيه؟ فطور، يوم سايب كل ده مرة واحدة. تعرف عمل زي إيه؟ تعرف الإسلام ده عامل بدون تشبيه يعني عامل زي صندوق، خدت بالك؟ ويجي واحد عايز يدخل الإسلام ده، بس داخل عنده حمية وعنده حماس شديد جدا، فراح داخل جري من آخر الدنيا ودخل إيه في الصندوق وطلع من الناحية التانية، خدت بالك؟ ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، فسدده. طب مش قادرين وقارب، يبقى هي دي المسألة. المسألة إن أنت تحاول تتدرج الفرائض أو الفروض، ما ينفعش تتدرج فيها، ما ينفعش أقول إن شاء الله هبدأ النهاردة بقى أصلي، بس أصلي الصبح والظهر وبعد ثلاث شهور بقى أصلي العصر معهم، وبعد سنتين أو مصلي إيه المغرب، وإن شاء الله لما عدي الستين ما أصلي العشاء. لا مش هينفع طبعا، لا أنت تصلي كل الفروض مرة واحدة، صلي الصبح في وقته والظهر في وقته كل حاجة في وقتها، والسنن برضو، إنما النوافل قيام الليل والحاجات دي كلها تتدرج بقى. ما تجيش مرة واحدة تقول إيه إن شاء الله من النهاردة أصلي قيام الليل 11 ركعة، لا يا سيدي ابدأ بركعتين وبعد أسبوع خليهم أربعة وبعد أسبوع خليهم ستة وهكذا، تدرج لحد ما ربنا يكرمك وإيه وتواظب على قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك لما تشوف مثلا واحد زي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، في يوم من الأيام بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إن سيدنا عبد الله بن عمرو بيعمل أعمال كبيرة جدا قد لا يطيقها، خاف عليه النبي عليه السلام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه نصيحة المربي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا عبد الله، بلغني أو ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: قلت بلى، إني أفعل ذلك، يعني أكد له أن الكلام اللي وصله كلام إيه؟ كلام صحيح. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك إن فعلت ذلك هجمت عينك وملت نفسك أو وكلت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. حديث رواه البخاري. يعني ايه هجمت عينك؟ يعني ايه؟ يعني غارت وضعفت من كثرة السهر. خد بالك من حاجة، هل النبي لما عرف ان سيدنا عبد الله بن عمرو بيصلي قيام الليل طول الليل وبيصوم النهار، هل قال له بطل الكلام ده؟ لا، ما قالوش بطل، وقال له ايه؟ قال له اقتصد. يعني ايه اقتصد؟ يعني بدل ما تصلي من العشاء للفجر، لا، اكتفي بساعتين ثلاثة في الثلث الاخير عشان تقدر تواظب، عشان كمان ايه تقدر تحافظ على صحتك، يعني كتر السهر وكتر القيام ممكن يأثر في صحته، خدت بالك؟ فالمهم ايه اللي يحصل بقى؟ يوم النبي يقول له ايه؟ اقتصد، خدت بالك؟ صم وافطر وبعدين وقم ونم، اعمل كل ده، خدت بالك؟ ليه؟ قال له وضحها له، قال له: ان لنفسك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا، فصم وافطر وقم ونم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. رابع حاجه يا جماعه بتاثر في الانسان من ناحيه العمل، تاثير البيئه السيئه. طبعا البيئه السيئه لها تاثير سلبي جدا على اي انسان في الدنيا، ولذلك لما تيجي مثلا على سبيل المثال بلقيس اللي هي ملكة سبأ، كان ايه اللي مأثر عليها ومضيعها ومخليها هي وقومها بيعبدوا الشمس؟ ان هي عايشة اصلا بين قوم كافرين. الدليل على كده من القرآن قوله جل وعلا: وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. رغم ان هي كانت امرأة ما شاء الله عندها عقل راجح جدا، ورغم ذلك ورغم ذكائها ده كله تأثرت بالبيئة نفسها فكفرت، لكن لما جاءت الى سليمان عليه السلام اسلمت لله رب العالمين، خدت بالك؟ ولذلك مهم جدا ان انت تتاثر، ان انت تحافظ على الوسط الطيب، على الصحبه الطيبه. ولذلك اي شاب بيلتزم، اي اخت بتلتزم، اول نصيحه بنزديها لهم بنقول لهم: حافظوا على الصحبه الطيبه. ابعدوا عن شلة السوء وابدأوا صفحة تانية خالص جديدة مع الصحبة الطيبة. الصحبة دي هتعينك وهتعينك بفضل الله سبحانه وتعالى على طاعة الله جل جلاله. خدت بالكم؟ واحد يسألني سؤال بيقول لي يعني انت معنى كده عايزني بقى ابعد عن شلة الأنس بتاعت زمان دي وما ارجعلهاش تاني؟ اقولك لا، انت ابعد عنها لحد ما ربنا يكرمك وتبقى يعني الايمان كده تمكن من قلبك والتزمت التزام حقيقي واطلب العلم ويبقى عندك حجة بحيث ان انت تقدر تكلمهم، وبعد كده اوعى تنساهم. ده من باب الوفاء ان انت تاخد بايديهم الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، لان ده هيكون في ميزان حسناتك. وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هتبقى شوف ربنا بيقول ايه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى رابع حاجة تؤثر على الإنسان إن هو يتعلم ولا يعمل اللي إيه؟ تأثير البيئة السيئة. خامس حاجة: ضعف التربية. يا جماعة إحنا يعني في ضعف في تربيتنا وفي صياغة شخصيتنا بالنسبة للبيت والمدرسة. البيت مشكلة كبيرة جدا، إن الشاب عايز يلتزم البيت مليان منكرات ومعاصي كتيرة جدا، اكيد مهما كان بيحاول يبعد عنها اكيد هتأثر فيه. مش معنى كلامي ده ان واحد منهم اول ما يلتزم يروح بقى يتخانق مع عمه ومع ابوه ومع اخواته ويغلظ عليهم ويشتمهم ويضربهم ويعمل كلام، لا طبعا الكلام ده مش من ديننا يا جماعة. بالعكس، ده انت لما تلتزم خلي امك وابوك يشوفوا اخلاقيات جديدة وجميلة جدا جدا يحبوا من خلالك الالتزام. بمعنى انت حتى لو كنت بتكرم امك وابوك وبتعاملهم احسن معاملة، لو بتعاملهم بنسبة 90% يبقى لما تلتزم تعاملهم بنسبة 200%. تيجي من بره متعود انت تخش تقول السلام عليكم، سلام عليهم ما شاء الله، لا المرة دي زود بقى، يعني بدل ما كنت بتسلم وبس، لا خش وقبل ايدين امك وقبل ايدين ابوك وبوس دماغهم، ازيك يا امي، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، انا ربنا امرني ان انا احبك وامرني ان انا اطيعك وانا تحت امرك، ما هي الجنة تحت رجليكي. ما هو النبي قال كده للصحابي الجليل الذي جاءه يبايعه على الجهاد، قال أحي والداك؟ قال أمي، أمي هي العيشة. قال فالزم رجليها فثم الجنة. الزم رجليها إيه؟ فثم الجنة. طيب يبقى إذن الإنسان يحاول بقدر الإمكان أنه لما يلتزم أنه يحاول إيه؟ يغير المنكرات اللي في البيت، بس إيه؟ بأسلوب لين ورحيم وبأسلوب دعوة طيبة، وبيحاول بقدر الإمكان أنه هو يخليهم هم اللي يغيروا، بمعنى يحببهم في الالتزام، يخليهم يشوفوا الأخلاق الجميلة الجديدة. إيه اللي غيرك يا ابني؟ سبحان الله. وإذاك أنا ذكرتكم أكتر من مرة لما كان في شاب يهودي وإحنا في أمريكا، الشاب ده أسلم، فلما أسلم جاي لأحد المشايخ ربنا يحفظهم فقال له إن أنا أسلمت، قال له أنت كديانتك؟ قال له يهودي. قال له سبحان الله، طب وأبوك وأمك ما زعلوش؟ قال له أبدا، ده بالعكس فرحانين جدا، قال له هم ديانتهم؟ قال له يهود برضه ومتمسكين جدا ومتزمتين. قال له غريبة أوي، طب إيه اللي حصل يعني؟ طب ابوك وامك موجودين؟ قالوا لا، ابويا مسافر وامي موجود. قالوا طب هتقلنا بكره، تعالى عصر يمكن ربنا يكرمنا وايه وتسلم هي كمان. فجت ام هذا الشاب جت لابسه حجاب، خدوا بالكم من الحته ديت، جت تاني يوم لابسه خمار. فلما جاءت الى شيخنا الفاضل، الشيخ بيسال الولد قال له هي يمك اسلمت يا ولد؟ قالوا لا ما اسلمتش ولا حاجه. قالوا امال جايه لابسه خمار ليه يعني؟ قالوا لان هي عارفه ان ما ينفعش او ما يصحش او عيب ان هي تقف قدام حضرتك وهي معريه راس. ودي هديه يا جماعه بنبعتها لكل اخت مسلمه، ان واحدة يهودية رايحة تقابل شيخ من مشايخ المسلمين وبتقول عيب ان انا قابله او اقف قدامه وانا من غير حجاب، وانت مش عيب ان انت تخرجي في الشارع وربنا مطلع عليكي وخارجة من غير حجاب؟ يعني هدية بسيطة لكل اخت عشان تفكر انها تلبس حجابها بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم الشيخ سأل هذه الام فقال لها انت مش زعلانة ان ابنك اسلم؟ قالت له بالعكس ده انا فرحانة جدا. قال لها ليه؟ قالت له قبل ما يسلم كان بيضربني وكان بيشتمني وما يسمعش كلامي وكان بيعملني أسوأ معاملة، وأول ما أسلم لقيته بيقبل راسه وبيقبل إيديا وبيجيب لي كل حاجة وبيقول أنا تحت أمرك وبيطعني. فأنا لما عرفت إن الإسلام هو اللي غيره قلت له خليك على الدين ده، أنا مش عايز حاجة أكتر من كده. سبحان الله، هي دي مسألة إيه؟ إن الإنسان يشهد لهذا الدين شهادة عملية كما شهد له من قبل إيه؟ شهادة قولية. يبقى ضعف التربية بتؤثر على إن الإنسان لا يعمل بهذا العلم. إن أنت تحس إن البيت فيه فتن، حاول تغير الفتن، بدل ما تسيب البيت وبدل ما تخانق مع الأم والأب والإخوات، لا بالعكس حببهم في الالتزام وخليهم هم كمان يلتزموا معك والبيت كله يبقى في طاعة الله سبحانه وتعالى. في المدرسة حاول تعين زمايلك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. طيب رقم 6: الصحبة السيئة. ربنا حذرنا من قرين السوء وقال جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. خد بالك من حاجة، الآية دي نزلت في رجل من الكفار اسمه عقبة ابن أبي معيط. عقبة ابن أبي معيط اللي حصل منه هو كان بيعادي النبي عليه السلام وآذى النبي كثيرا. في يوم من الأيام عزم النبي على الأكل، وكان من عادة العرب إن يعني طالما ادعيت لابد أن تلبي، لكن النبي لبى في هذه اللحظة مع إنه عارف إنه هيكون قاعد في وسط بقى صناديد الكفر، لبى لسبب واحد هو يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. المهم راح النبي عليه السلام فلقى عقبة ابن أبي معيط بيقول له تفضل يا محمد، فالنبي عليه السلام قال له لا لن أذوق طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل رفض، فالنبي عليه السلام قال له خلاص. فالرجل هيعمل ايه؟ عقبة بن أبي معيط كان عندهم إكرام الضيف، ده حاجة يعني عظيمة جدا في حتى في الجاهلية قبل الإسلام. فقال خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، تفضل. وأنهى من وراء قلبه يعني بس عشان يجامله بس. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني النبي عليه السلام اكتفى بظاهر الرجل، يعني طالما أنت قلت الكلمة خلاص أنا اكتفي بالظاهر ولله الباطن سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ايه ما في القلوب. ايه اللي حصل؟ كان صديق عقبة بن أبي معيط اللي هو ايه أبي بن خلف، والطيور على أشكالها تقع، كان غايب، كان في رحلة تجارة في الشام، فلما رجع اصطادوه هو داخل مكة. ايه اللي حصل يا جماعة؟ قالوا له ده صاحبك حبيبك سبق ودخل في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مش ممكن. راح جال على مين؟ على عقبة بن معيط. قال سبقت يا عقبة؟ قال لا والله ما سبقت، ولكن رجل جاء إلى بيتي فيعني مرضيش يأكل من طعامه حتى أشهد، فقلتها له خلاص. قال إن لم تكن قد سبقت فاذهب وأذي محمدا صلى الله عليه وسلم. وبالفعل راح عقبة بن أبي معيط ولقى النبي بيصلي، فعمل إيه يا جماعة؟ وضع رجله النجس على مؤخرة رأس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي كادت عيناه أن تنظران من رأسي، كادت عيناه أن تطلع من دماغي بسبب الضغطة دي عياذا بالله. مرة تانية راح للنبي وراح خنقه وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فمات يوم بدر كافرا ونزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه إلى آخر الآيات. خدت بالك؟ يبقى الصحبة سيأتي لها أثر عجيب جدا سبحان الله. كان الصحابة جماعة كانوا في وسط جميل جدا جدا، يعني كانوا بتربوا في وسط هذا الوسط. تخيل كده لما تكون عايش وسط الصحابة، طالع من بيتك لقيت في وشك مين بقى على طول كده؟ سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا طلحة، سيدنا الزبير، ما شاء الله جيل يعني سبحان الله. تخيل أنت عايش في وسط الجيل ده، خدت بالك؟ ولذلك كان التابعين من التابعين حينما ينزل يعني يكون بس ينزل إلى أي بلد كان يتوجه إلى المسجد ويقول اللهم إني أسألك جليسا صالحا، دي أهم حاجة عنده لأن هي دي اللي هتعينك على طاعة ربنا. وارجع معايا بالذاكرة، فاكر قصة الرجل اللي قتل 100 نفس، اللي قتل 99 نفس، وبعدين لما قال دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على أعبد أهل الأرض، فلما راح له قال له هل لي من توبة؟ قال له عملت إيه؟ قال له قتلت 99 نفس. قال له لا ليس لك توبة. فراح مكمل بالمية. فاكر الرجل ده؟ الرجل ده كان نفسه يتوب، والرجل ده فعلا كان صادق في توبته. إيه اللي حصل يا جماعة؟ لما راح بقى العالم بقى بجد قال هل لي من توبة؟ قال أجل ومن يحول بينك وبين التوبة، لكن ماذا صنعت؟ تعملت إيه؟ قال له أنا قتلت 99 ولسه قاتل 100 دلوقتي حالا. فهم زي؟ فالرجل قال له إيه العالم؟ قال لك توبة ولكن أخرج من أرضك فإنها أرض سوء. أظن يعني واضح الكلام إن واحد يقتل 100 نفس وما يتخدش حتى تحري في الاسم، أظن يعني معناها إيه؟ إن أي حد في البلد عايز يقتل يقتل براحته، لا أخرج من الأرض دي وابعد عن صحبة السوء دي واذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. يعني عايزين إيه؟ عايزين صحبة طيبة. طيب رقم 7، إن في شبهة بقى لبعض الناس اللي هم بيقولك أنا ما بعملش بالعلم اللي أنا تعلمته لسبب، لأن أنا حاجة من الاثنين بقى، يا إما التزم التزام كامل بنسبة 100% يا إما بلاش خالص. طبعا دي يا جماعة شبهة من الشبهات التي يدخلها الشيطان على الإنسان، لأن ما فيش حد هيقدر يقوم بكل الطاعات والسنن والفرائض والنوافل بنسبة 100%. أنت عليك أن أنت تؤدي الفرائض والسنن وتجتهد في النوافل قدر استطاعتك. النبي عليه السلام قال ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه إيه؟ ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. بالنسبة بقى للشيء إيه؟ المحرمة اللي لابد أنت إيه؟ أن أنت تنتهي. خد بالك من حاجة، أن الإنسان يحاول يتدرج في مسألة النوافل. أنت حتى لو حبيت أن أنت تكون إنسان مثالي، يعني بمعنى أنت مثلا لو قرأت في سيرة واحد من الصحابة تقول خلاص أنا هعمل زي فلان ماشي كده، هل أنت هتقدر توصل لمستوى الصحابي ده بين يوم وليلة؟ يا جماعة يعني بداية الألف ميل خطوة، والإنسان لابد أنه يمشي واحدة واحدة حتى ما يوصل اللي هو عايزه. إنما تقول لي بقى أنا عايز أبتدي بداية قوي، وزي ما قلت لك في الأول اللي بيدخل بقوة بيخرج من ناحية تانية، فتدرج واللين وإن أنت تاخدها خطوة خطوة وتسأل الله عز وجل أن يعينك على ذلك. تامن حاجة يا جماعة الإرجاء. الإرجاء عياذا بالله مشكلة كبيرة جدا. إن أنت لو سألت واحد حتى لو كان مقصر في طاعة الله أو حتى كان مضيع للفرائض، لو سألته يا ترى أنت متخيل إيه اللي ممكن يحصل لك في الآخر؟ يقول لك متخيل إيه؟ طبعا متخيل إن شاء الله نخش الجنة، ما كناش إحنا كمسلمين وموحدين هنخش الجنة، من مين يخش الجنة؟ أقول لك ماشي، لكن خد بالك من حاجة، هل فكرت في لحظة من اللحظات وأنت مقصر في الفرائض ومضيع على الفرائض، هل فكرت في لحظة من اللحظات إن أنت يوم القيامة قبل ما توصل للجنة إيه اللي ممكن يحصل لك؟ أنت عارف إن الإنسان ممكن يمر على أهوال شديدة جدا جدا لو كان مصر على ترك الفرائض أو إن هو يبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على سبيل المثال بدءا من دخول ملك الموت هينادى عليك يقول لك إيه؟ ولو دخلت قبرك هتلاقي فيه إيه؟ ما هو القبر صندوق العمل. ما احنا عايزين نتكلم بواقعية يا جماعة، المسألة مش مسألة شعارات وكلام بنقوله نظري كده، لا خلينا واقعيين. إنسان ما بيعملش أي خير هيلاقي في قبره إيه؟ إنسان ما قدمش أي طاعة إيه اللي هيلاقيه في قبره؟ ما هو اللي بتعمله هنا هتحصده هناك، اللي هتزرعه هنا هتلاقيه هناك بفضل الله سبحانه وتعالى. القبر صندوق العمل، ما تزرعه هنا ستجنيه هناك بفضل الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة، إن أنت يوم القيامة هتيجي يوم القيامة تلاقي يوم القيامة 50,000 سنة. بالله عليك هل تتخيل هتقعد قد ايه في 50,000 سنة؟ يا ترى انت ممكن الايام تمر عليك 1,000 سنة ولا 2,000 ولا 10,000 ولا 20 ولا 50,000؟ انت عارف المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. متخيل؟ يعني الموضوع بالنسبة لك كله ممكن يتلم كله في 3 ساعات في ارض المحشر، وتلاقي نفسك في ظل عرش الرحمن تأكل زيادة كبد الحوت أعدها لك مالك الملك ومالك الملوك، بعدها تشرب من حوض النبي، بعدها تخش الجنة. خطوات يسيرة جدا جدا، تلاقي نفسك في النهاية قاعد في القصر بتاعك في الجنة. كل ده ممكن توفره بإيه؟ بإنك أنت تحافظ على طاعة ربنا. إنما مش هتحافظ وهتشتغل بقى في الإرجاء، ده ربنا غفور رحيم، ده ربك رب قلوب، وطالما قلب أبيض الحمد لله رب العالمين والفش عيمة وبحب النار خلاص. فاهم ازاي؟ يعني إيه؟ تلاقي الإنسان عياذا بالله، سبحان الله، خد بالك زي ما ربنا غفور رحيم ربنا برضو شديد العقاب. ربنا قال ايه؟ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. قبل ما هتوصل للجنة هتعدى على الصراط، خد بالك ربنا قال كده، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مضية. ربنا قال لك ان ما فيش حد هيعدي ويوصل للجنة الا لازم يعدي على الصراط. والصراط كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وإن كان موقوفا على أبي سعيد الخدري أنه قال الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. خدت بالك؟ فأنت هتعد على الصراط، عارف طول الصراط قد إيه؟ لا يخطر على قلب بشر شيء يعني شديد جدا، لأن هو منصوب على متن جهنم فوق جهنم، وجهنم كما وصفها النبي في الحديث الذي رواه مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فتزفر جهنم زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. شو ده؟ فأنت هتعدي هتعدي، لكن خد بالك أنت هتعدي، هل ضمنت أن أنت ستنجو؟ ما ضمنتش، خدت بالك. لكن ربنا ليه؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. يا ترى أنت بقى من المتقين ولا لأ؟ طب مين المتقين؟ سيدنا علي وصفهم، قال رضي الله عنه وارضاه التقوى هي الخوف من الجليل، مش خوفه بس لا، والعمل بالتنزيل، طب والدنيا والرضا بالقليل، طب والآخرة والاستعداد لليوم الرحيل. خدت بالك؟ فجمع لك كل حاجة بإيه؟ بالتعريف الجميل ده. خدت بالك؟ إذا المسألة إن أنت ما تقعدش تقول ده ربنا غفور رحيم، ده ربك رب قلوب، رب قلوب، لكن ربنا قال في كتابه قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما ينفعش ايمان من غير عمل، لان العمل ده هو اللي بيدلني انا كمسلم كانسان ان انت جواك ايمان. انت ما بتصليش عم الحاج، انت ايمانياتك انا الايمان بتاعت اللهم صل على النبي وسط السماء السبعة، طب بتصلي وانا عمري ركعتك يعني؟ يبقى فين العمل الصالح وفين الايمان؟ لا، انا الظاهر ليا هو اللي بيوضح لي انت ايمانياتك عامله ازاي. لما نبع السلام بيقول لك عايز تعرف دليل على ان الانسان ده ايمانياته عاليه ولا لا، قال اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. والخلق ده ايه يا جماعه؟ مش البسمه وبس، مش واحد كده ماشي ما شاء الله وبيبتسم، لا لا لا، ده الخلق ده انواع كتيره جدا. اعلى انواع الخلق حسن الخلق مع الله، ان انت تنفذ ما امرك الله به وتنتهي عما نهى الله عنه، ده حسن خلق مع الله. ان انت تتبع امر النبي عليه الصلاه والسلام، ده حسن خلق مع رسول الله. حسن الخلق مع الناس بقى المعامله الطيبه واللين والرحمه والاشياء دي كلها. خدت بالك؟ يبقى اذا رقم 8 الارجاء، رقم 9 طول الامل. مشكله، قال جل في علاه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. مشكلة المشاكل يا جماعة كلمة سوف، كلمة سوف التسويف، جند من جنود إبليس. سوف أصلي، سوف أتحجب، سوف أبر والدي، سوف أحسن إلى الجيران، سوف أبدأ في طلب العلم، سوف أدعو إلى الله، سوف سوف، حتى يأتيك ملك الموت وأنت ما زلت مع جند سوف. نسأل الله العفو والعافية. هي دي المشكلة، طول الأمل. إنسان بيظن أنه هيعيش 100 سنة 1000 سنة، حتى وسبحان الله تجد دايما الأمل أطول من الأجل. ولذلك النبي لما رسم المستطيل كده أو مربع وقال هذا الأجل، وراح مطلع خط من نص المربع ده طلع بره المربع بكتير وقال وهذا الأمل. هي دي المشكلة. تلاقي واحد عنده 70-80 سنة وتلاقيه بيعمل مشروع ويقول لك أنا بعمله دراسة جدوى. يا عم الحاج ده أعظم دراسة جدوى تعملها النهاردة إن أنت تمسك المصحف وتقعد تقرأ فيه وتلزم المسجد وتقعد تسجد لله عشان ربنا يكرمك بحسن الخاتمة. أنت لسه هتعمل مشاريع؟ ده أعظم مشروع إن أنت تعمله النهاردة إن أنت ترسم إن أنت تخش الجنة، مش جنة وبس، لا، الفردوس الأعلى. ربنا يرزقنا إياكم الفردوس الأعلى. رقم 10، السعي وراء رخص العلماء. في ناس كده، بعض الناس ربنا يهديهم لو وقع في أي شيء من المحرمات تقول له أنت يعني مش هتنتهي عن هذه الأشياء، يقول لك المسألة فيها خلاف، وبعدين بعض الناس حللوها والدين في فسحة، فاهم ازاي؟ ويقعد بقى ايه يفضل ايه يترخص لنفسه ويجمع الرخص بتاعة المشايخ ويقول لك المشايخ اختلفوا في كذا والفتاوى تضاربت وهكذا. هذا الانسان لن يستطيع ان يلتزم او ان يعمل بما علم. ليه؟ لانه بيسعى وراء رخص العلماء. اخر حاجة الاستهانة بالصغائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت اصل جبل يخشى أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. خدت بالك؟ طب علاج الموضوع ده إيه؟ إن إحنا إزاي نعالج الموضوع ده؟ إزاي إحنا لما نتعلم أي كلمة لازم نطبق؟ هقولها لك في عجالة سريعة ثم ندخل بعدها على نماذج ونختم بها الدرس بفضل الله سبحانه وتعالى. أول حاجة تخليك إن إنت لو تعلمت أي آية أو أي حديث تعمل بها بفضل الله الاستعانة بالله بالملك سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي بسند صحيح إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إن أنت لما تعوز تعمل حاجة قل له يا رب، يا رب ارزقني يا رب العمل بما أعلم، علمني وارزقني العمل إيه. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من علم لا ينفع. من علم إيه لا ينفع؟ إزاي أنا أتعلم علم ولا ينفعني ولا أنتفع به؟ خدت بالك؟ إزاي أنا النهاردة أقعد أتعلم بقى ما شاء الله فقه مثلا الصلاة وأنا أصلا ما بصليش كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي أمرنا بكده، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ورغم ذلك أنا ببتدع في الصلاة. زي النهاردة أن أنا أتعلم فقه الحج والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وأنا سبحان الله عمال بحج بقى على مزاجي وبعدين الناس واقفين في عرفة وأنا رايح في مكان. لا، ما ينفعش، لازم أعمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة تعينك على العمل معرفة حجم الدنيا بالنسبة للآخرة. النبي اختصر لك كل دوت في حديثين. حديثين في صحيح مسلم، حديث الاولاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. ده كلام مجمل. طب الكلام التفصيلي قال صلى الله عليه وسلم الحديث ايضا رواه مسلم قال ما الدنيا في الآخرة الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حط اصبعك كده في البحر وطلع صبعك، خد ايه من البحر؟ نقطة نقطتين. اعمل لي بقى نسبة وتناسب بين النقطتين دولت وبين البحر الكبير ده، يطلع ايه؟ ولا حاجة. هي اصلا لا نسبة، لا نسبة، لكن ده من باب تقريب الافهام. انما اصلا ما فيش نسبة اصلا، لا في نسبة بين الدنيا والاخرة بالمرة، لا من قريب ولا من بعيد، لكن النبي بس بيقرب لك الصورة. خدت بالك؟ هي دي الدنيا وهي دي الاخرة. شوف بقى النهاردة لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك كما في الحديث اللي رواه البخاري لموضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ايه رأيك؟ يعني موضع الصوت فقط خير من الدنيا وما فيها. أمال بقى اللي هيبقى الملك بتاعه في الجنة، وده لو حتى كان أدنى أهل الجنة، الحديث رواه مسلم، هيبقى له قد إيه يا جماعة؟ هيبقى له الدنيا ومثلها 10 مرات، يعني دي يعني قد الدنيا 11 مرة في الجنة. تخيل ربنا يقول له كده، لك الدنيا وعشرة أمثالها. تخيل أدنى أهل الجنة ليه قد الدنيا 11 مرة. أمال أعلى أهل الجنة لما سأل سيدنا موسى بقى ربه عز وجل قال رب هذا أدناهم فما أعلهم قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. يبقى أنت تعرف حجم الدنيا بالنسبة للآخرة. لما تعرف الحجم صح هتعرف تعبد ربنا صح، هتحس أن الدنيا ما تستاهلش أن أنت تنشغل بها كل الانشغال ده، لأن هي كده كده جاية لك. خب بالك، ما هو النبي قال لك لو أنت مشيت في طريق الآخرة هتجيلك دنيا وآخرة. إيه الدليل على كده؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همة، شوف كلمة همة يعني مستغرقة كل أحوالك، من كانت الآخرة همة اللي يحصل جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا كل الدنيا تجيلك، خدت بالك؟ فالدنيا خلقت من أجلك، والله عز وجل خلقك أنت من أجلك، فاعبد ربك يسخر لك الدنيا. يبقى إذن رقم 2 معرفة حجم الدنيا بالنسبة للآخر. رقم 3 أن تعمل لتفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. خد بالك من حاجة، إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. كان السلف يا جماعة يستعين على حفظ الحديث بالعمل بالحديث، هات بالك. يعني كان واحد من السلف وهو في سكرات الموت، في بداية السكرات سبحان الله، جلس عشان يصلي، فقال له تلميذ له: أفي مثل هذا الموضع أيم تصلي دلوقتي؟ قال: أجل، لعل الله عز وجل أن يتقبل مني ركعتين فتختم بها صحيفته، هات بالك. وأحد الصالحين ذهب إلى حجام في يوم من الأيام عشان يقصروا حتة لحمة طلعة زيادة في إيدين، فالحجام بدأ يشتغل، والرجل هذا الرجل الصالح بدأ يذكر ربنا سبحانه وتعالى، فالحجام بيقول له: انتظر حتى أقص يعني تلك اللحمة. فقال له: أنت تعمل وأنا أعمل، أنت تقعد تقطع في الحتة دي وأنا أقعد أذكر ربنا سبحانه وتعالى والكل يعمل. عشان كده بقول لك لو رحت مثلا وأنت قاعد عند الحلاق هو عمال بيقصرك شعرك وأنت بتذكر ربنا، لو رحت عند الدكتور هو بيكشف عليك وأنت بتذكر ربنا، لو قاعد بتعمل أي حاجة هو بيعمل هذا الشيء أو العمل ده وأنت بتذكر ربنا. الخلاصة: اعمل ولا تنشغل، واجعل رضا الله عز وجل غايتك، خدت بالك؟ طيب رابع حاجة، عايز يكون عندك علو همة. علو همة في إيه؟ في كل حاجة بقى، مش هقول لك حاجة معينة، في طلب علم، في عبادة، في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في كل حاجة عايز يبقى عندك علو الهمة. النبي اللي قال لك كده صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. رقم 5 البعد عن البيئة السيئة والصحبة السيئة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند الحسن: الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالب. وده كلام يا جماعة واقعي جدا والله. أي واحد في الدنيا مصاحب ناس صالحين أكيد هياخدوا بإيده إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وأي واحد مصاحب ناس تعبانين أكيد هياخدوا بإيده أيضا إلى معصية الله، ده شيء واقعي احنا عايشينه، خدت بالك؟ يبقى إذن إيه؟ إن أنت تحرص على البيئة الطيبة وعلى الصحبة الطيبة. رقم 6 التدرج في النوافل. زي ما قلت لك هتخش بشدة هتطلع من الناحية التانية، أمال أعمل إيه؟ اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعمل إيه يا رسول الله؟ فسددوا. طب مش قادرين؟ وقاربوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. انت عارف انت لو داومت على ركعتين قيام ليل بس تداوم افضل من ان انت تقوم مره احنا متحمس كده تقول انا هصلي بقى قيام ليل بقى من العشاء لحد الفجر وبعد كده واسيبه 6 شهور. الكلام ده ما ينفعش، لا ده الركعتين بقى والداوم عليهم افضل عند ربنا. طب انا بقى هقوم الليله دي واقعد 7 ساعات اختم فيهم القران من اول البقره لحد الناس وبعدين وهجور 6 شهور، لا برضو ما ينفعش. امال اعمل ايه؟ اقرا كل يوم ولو جزء وحافظ عليه أفضل عند الله سبحانه وتعالى. يبقى أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وخد بالك من حاجة بقى، المداومة على العمل ولو اليسير تؤثر في القلب وتنفعه بفضل الله سبحانه وتعالى أكتر من أن أنت تجيب عمل كبير جدا وبعد كده تهجر هذا العمل. شو بقى؟ هديك مثال بسيط. عارف أنت لو جبت صخرة وفوق الصخرة ديت حاجة بتنقط مية على الصخرة نقطة نقطة، عارف أنت لو جبت النقطة ديت وسبتها تنقط أو الحاجة اللي بتنزل المية دي تنقط على الصخرة دي نقطة نقطة لمدة سنة، اللي يحصل هتيجي بعد سنة هتلاقي النقطة دي عملت ثقب يعني خرم في الصخرة اللي قدامك دي. طب لو جبت المية جمعت المية اللي كانت بتنزل طول السنة على الصخرة دي ودلقتها مرة واحدة هتأثر؟ لا مش هتأثر. أمال النقطة أثرت ليه؟ لأن هي إيه؟ فيها مداومة. عشان كده عايز نقطة الخير اللي بتنزل كل يوم تروي قلبك تأثر فيك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 7 تفيدك جدا جدا في العمل، تجديد التوبة. احنا بنقول يا جماعة ما فيش حد في الدنيا دي معصوم من الذنوب والخطايا. العصمة يا جماعة دفنت يوم ان دفن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اذا ما فيش حد معصوم. لا ما فيش حد معصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يبقى الانسان ايه؟ دايما يذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يبقى مش مطلوب منك ان انت تبقى معصوم، لكن المطلوب منك ان انت وقت ما تذنب لازم تتوب الى الله سبحانه وتعالى. حتة ايه؟ التوبة من قريب. يعني احنا لما تكلمنا بكده عن صفات التوبة عند الصحابة قلنا 5 صفات، كم من ضمنها ايه؟ التوبة من قريب، ان انت اول ما تذنب تتوب الى الله سبحانه وتعالى. وشوف بقى الحديث ده الذي يثلج الصدر، حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، حديث قدسي، ان المولى عز وجل يقول يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة سبحانه وتعالى. طيب رقم 8 الخوف من سوء الخاتمة. اللي يخليك ان انت عندك على طول حافز على العمل، انا خايف ان يختم لي بخاتمة السوء، ان انا اسيب العمل، ان انا اتعلم وما اعملش بالعلم ده، في الاخر عياذا بالله ممكن يختم لي بخاتمة السوء، اموت على اي حال من احوال الغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. رقم 9 وده آخر حاجة من الأسباب التي تعينك على العمل بما تعلم، استحضار مشاهد الآخرة والشوق للجنة. خد بالك أحيانا بيكون مستوى تصديق الإنسان بالجنة والنار فيه ضعف، مستوى إيمانك بالحساب فيه نقص، ولذلك تستغرب أحيانا وتقعد تسأل نفسك إيه اللي خلى سيدنا أبو بكر لما النبي ندبهم للصدقة، إيه اللي خلى سيدنا أبو بكر يروح بماله كله كل ما يملك ويضع ذلك كله في حجر النبي فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك، فيقول تركت لهم الله ورسوله. إيه اللي خليه يعمل كده؟ عنده يقين شديد جدا جدا بأن في يوم هيقف فيه بالإيدين ربنا سبحانه وتعالى. وحبيبك اللي قال كده صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. ايه دي الحته المساله المهمه، فلا يرى الا ايه؟ الا ما قدم، مش الا ما تعلم، لا الا ما قدم. العمل، العمل الذي جاء بعد العلم هو ده اللي هتشوفه من القيامه. الا ما قدم، ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. النبي بيقول لنا ايه؟ فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه. تعالوا نختم الدرس يا جماعة في عجالة كده بصور جميلة جدا من صور العاملين بعلمهم. أول حاجة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حفظ سورة البقرة في قد إيه يا جماعة؟ في 12 سنة. أنت ممكن تحفظها في قد إيه؟ في 20 يوم صح ولا لا؟ لكن هو حفظها في 12 سنة ليه؟ قال ما كنت أنتقل من آية إلى التي تليها إلا وأكون قد عملت بالآية التي تسبقها. أنا لا يمكن أتنقل من الآية ديت للآية اللي بعدها إلا أكون عملت بإيه؟ بالآية اللي قبلها. خدت بالك؟ الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة يقول ما كتبت عن النبي حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وأعطى الحجام دينارا، قال فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. عارف الدينار قد إيه؟ ب4.25 جرام ذهب. شو بقى سعره قد إيه؟ رغم ذلك هو عمل كده ليه؟ عشان بس يتأسى بالنبي في أي حاجة، أي حاجة لازم يقلد فيها النبي عليه السلام. بل في يوم من الأيام استأذن الإمام أحمد زوجته في أن يتسرى، يعني أن يتخذ أمة له طلبا لاتباع النبي، فأذنت له فاشترى جارية بثمن يسير وسماها ريحانة استنانا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تشوف بقى من مشاهد الآخرة أول من تصعر بهم النار، الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة إيه؟ 3. مشكلة الثلاثة دول يا جماعة إيه؟ في غبش في نيتهم، غبش في نيتهم. خدت بالك؟ أول من تصعر بهم النار يوم القيامة 3،
أول واحد فيهم قارئ القرآن، والثاني المتصدق، والثالث المجاهد في سبيل الله سبحان الله، والثلاثة لو كانت نيتهم صح كانوا يبقوا في أعلى درجات الجنة. ندي مثلا واحد بس، فيؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول جل وعلا ماذا عملت بتلك النعم، ماذا إيه عملت، يبقى لازم يكون في عمل. قال يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته فيك سبحان الله، يعني هو عمل فعلا. عمل، يبقى المطلوب مننا حاجتين يا جماعة، ان احنا لما نتعلم نعمل، ولما نعمل نخلص. يبقى ما ينفعش عمل من غير ايه، من غير اخلاص، لان احنا عمين نتكلم كل ده عليه على العمل العمل العمل، بس برضه في نفس الوقت عايز اقول لك الاخلاص الاخلاص الاخلاص. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه بعد ان عرفه النعمة، قال فماذا عملت فيها، قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته. فقال له جل وعلا إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا لو قال قارئ أو عالم، وقد قيل. يبقى أنت إيه، يبقى أنت كذبت. فيقول له جل وعلا كذبت، إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا لو قال قارئ أو عالم، وقد قيل. فيأمر الله عز وجل الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم، خدت بالك، ويؤتى بالمتصدق أيضا ويفعل به مثل ذلك، ويؤتى بالمجاهد ويفعل به إيه؟ مثل ذلك سبحان الله. كل ذلك لأنهم لم يريدوا بعملهم وجه الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، من ضمن المشاهد أيضا اللي تحصل في الآخرة، لما سيدك النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج مر على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فسأل وقال من هؤلاء يا جبريل، دول من دولت؟ فقال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون، الذين يقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. هي دي المشكلة، خطيب يطلع على المنبر ما شاء الله، يطلع يهز المنبر ويكسر الدنيا ويفضل يسبح واتقوا الله وهو لا يتقي الله، وبر الوالدين هم ببرش الوالدين، ويعملوا كذا هو لا يعمل هذا سبحان الله. هؤلاء تقرض شفاههم بمقاريض من النار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال وهب بن منبه مثل من يتعلم علما لا يعمل به كمثل طبيب معه دواء لا يتداوى به. واسأل نفسك سؤال أيها الأخ الحبيب، ليه حصلت البركة عند الأولين أكثر مما حصلت عند الإيه؟ عند الآخرين؟ لأن كان يا جماعة كانوا يأخذوا 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يعملوا بما فيها، فتعلموا العلم والعمل. قال علي بن أبي طالب هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال الإمام أحمد حينما جاءه شاب يطلب الحديث فقال له هل تقوم من الليل؟ قال لا. قال سبحان الله، طالب حديث لا يقوم بالليل، فرفضه الإمام رحمه الله رحمة واسعة. وجاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أنبئت أنك تنهى عن الواصلة؟ قال نعم. ثم بين لها الدليل، فقالت المرأة فلعله في بعض نسائك، في زوجتك مثلا. فسبحان الله، يعني كأنها بتقول له ايه، بتقول له يمكن مراتك بتعمل العمل ده وانت يعني بس بتعلمنا كده وخلاص والكلام ده موجود عندك. فقال لها رضي الله عنه ورضاه قال ادخلي وتأكدي بنفسك. فدخلت ثم خرجت فقالت ما رأيت بأسا، لا شفت مراتك بتعمل تنمص في الشعر ولا وصل في الشعر ولا بتعمل اي حاجة غلط مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها ما حفظت اذا وصية العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال لها عبد الله بن مسعود لو فعلت ذلك ما جمعناها، لو زوجتي خلفت أمر النبي ما كنتش خليتها على ذمتي ولا سكننا معها أصلا لو كانت تخالف. قال الحسن رضي الله عنه وارضاه كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصري وتخشعي ولسانه ويدي وصلته وزهدي. إنسان كان يطلب العلم تشوف أثر العلم على حياته كلها، في جوارحي، في بصري غض بصر، في إيديه ما يأكلش إلا الحلال، ما يمدش إيده إلا لما يرضي الله سبحانه وتعالى، في تخشعه تلاقي عنده خشوع ما شاء الله. دائما العلم يظهر على هؤلاء جميعا رضي الله عنهم. كان السلف أو كان الواحد من السلف إذا سأل كان لا يسأل إلا من أجل أن ينفذ. يا جماعة النهاردة ناس كتير جدا بتسأل عشان تتعلم وعشان تجادل وتتباهى بالعلم ده ولا يعمل بهذا العلم. لا، السلف ما كانش كده يا جماعة، كان الواحد فيهم لما يسأل سؤال في أي مسألة بيسأل عشان ينفذ ويعمل بهذا العلم. خد بالك، مثلا سيدنا أبو بكر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، ما قالوش علمني دعاء عشان أدها بقى على الصحابة وقال لهم أنا تعلمت دعاء جديد، لا، قال له إيه، قال له أدعو به في صلاتي. وفي رواية مسلم أنه قال علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. خدت بالك؟ وأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي، يعني أقول إيه في الدعاء؟ قال له صلى الله عليه وسلم قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وجمع أصابعه الأربع إلا الإبهام، فإن هؤلاء يعني الدعوات ديت يجمعن لك دينك ودنياك. حديث رواه ابن ماجه سندا صحيح. فالنبي جمع له الدنيا والآخرة. الآخرة في إيه؟ في قوله اغفر لي وارحمني، والدنيا في قوله عافني وارزقني. يبقى جمع له الدنيا والآخرة إيه؟ في هذا الدعاء المبارك. خب بالك، تقول عائشة يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يبقى إذا بتسأل عشان إيه؟ عشان تتعلم، عشان تعمل. بتسأل عشان إيه؟ عشان تتعلم وتعمل، مش عشان فقط إنها تجادل وتسأل وخلاص. كان شعار الصحابة والسلف الصالح جميعا شعارهم سمعنا وأطعنا، ساروا على المنهج، فسعدوا وأسعدوا من يأتي بعدهم. كثير جدا بنسمع عن أفعال النبي وأفعال الصحابة وأفعال التابعين، فتجد من يقول يا عم أصلي أنت بتكلم فيه، أصلي ده النبي وأصلي دول الصحابة، إحنا ما نقدرش نعمل زيهم. طب وليه؟ طب لما تيجي معايا لقول المولى عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تعال نختم الدرس بالآية دي ونفهم معناها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خب بالك بعض الناس بتفهم إن الآية دي تخفيفية، لا، الآية دي آية تكليفية. بمعنى إيه؟ ربنا لا يكلف إلا الوسع فقط، صح، لكن هذا يعني من زاوية أخرى أن الله يكلف الوسع. ربنا جعل لك وسعا معين، ربنا على قد الوسع اللي اداهولك ده بيكلفك، بيقول لك اعمل على قدر ايه؟ على قدر وسعك. زي ولله المثل الاعلى، لما بتيجي الشاب بتقول له ايه انا عايزك مثلا تبني لي الجدار ده، يقول لك انا ما اقدرش اخلصه كله النهارده، تقول له ما فيش مشكله، على قد وسعك وعلى قد قوتك وقدرتك اعمل اللي انت هتقدر تعمله وسيب الباقي. خدت بالك؟ فربنا وله المثل الاعلى، بيقول لك اعمل اللي تقدر تعمله على قدر وسعك، انا مش هكلفك الا ما في وسعك. خدت بالك؟ والوسع كبير لكن نحن لا نقدر. والدليل على هذا ان ربنا كلفنا بنفس التكليف الذي كلف به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه اتفرض عليهم كم صلاه يا جماعه في اليوم؟ مش خمسه؟ وانت اتفرض عليك كم؟ ثلاثه ولا اثنين؟ خمسه برضه. يبقى ده وسع الصحابه وده وسعك انت، صح ولا لا؟ ربنا كلف الصحابه بصيام شهر رمضان، وكلفك انت بصيام كم يوم؟ ثلاثة ولا خمسة؟ لا، الشهر كله. يبقى الوسع بتاعك هو نفس الوسع بتاعهم. خدت بالك؟ يبقى نفس التكاليف اللي ربنا أمر بها الصحابي هي نفس التكاليف اللي ربنا أمرك بها سبحانه وتعالى. فما فيش واحد من الصحابة إلا وفى بهذا التكليف، وانت عملت ايه؟ يبقى العيب فيك انت، مش العيب في المنهج ولا العيب في التكليف، لا، العيب فيك انت ان انت ما استعملتش الوسع اللي ربنا ادهولك، ما استعملتش القدرة والإمكانيات اللي ربنا وضعها فيك. خدت بالك؟ ولذلك سبحان الله، يعني لما تيجي مثلا إيه تقول لواحد أنت تقدر تصلي قيام الليل كل يوم؟ يقول لك آه. طب ما بتصليش ليه؟ يقول لك بكسر. خدت بالك؟ لما تيجي تسأل واحدة مش عايزة تلبس الحجاب ليه؟ تقول لك إحنا الدنيا حر. لكن تقدر تلبسيه فعلا؟ أقدر ألبس واستحمل وتاخد الأجر، صح ولا لا؟ آه واخد الأجر. لكن إيه اللي خلاها ما تعملش كده؟ إن مفيش يقين في الآخرة، ان هي مش عارفه القدرات اللي جواها، ان هي ما استعانتش بالله سبحانه وتعالى. لو استعانت بالله وبقى عندها يقين في ان في جنه وفي نار وفي يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وان في جواها وسع يخليها تستحمل الحر وتستحمل المشقه دي كلها، هتقوم في ساعتها تلبس الحجاب وتلتزم امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يا جماعه ورقه الامتحان اللي هتعرض على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير هي نفس الورقه التي ستعرض علينا ايضا، هي نفس الاسئله يا جماعه. لما ابو بكر نزل القبر سئل من ربك وما دينك وما نبيك، وانت لما هتنزل هتتسأل نفس الاسئله، من ربك وما دينك وما نبيك، صح ولا لا؟ يبقى الثلاث اسئله اللي هتتعرض على ابي بكر هي نفس الثلاث اسئله اللي هتتعرض عليك، نفس التكاليف التي كلفها ابو بكر هي نفس التكاليف التي عرضت عليك انت. ابو بكر وفى وانت لم توفي. هتفهمك؟ طب ليه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه كان ليه كم قلب يا جماعه؟ قلب ولا اثنين ولا ثلاثه؟ هو قلب واحد. وانت ليك كم قلب؟ قلب واحد ايضا. ابو بكر كان ليه ايدين ولا اربعه؟ كان ليه ايدين وكان ليه رجلين وكان ليه نفس الجوارح بتاعتك، أمال إيه اللي خلاه هو وفى بكل التكاليف وأنت لم توفي؟ هي زي ما قلت لك حتة إن مفيش يقين في الآخر، إن مفيش استحضار لعظمة الحق جل وعلا، إن مفيش استحضار لكل أمور الآخرة، إن مفيش حب عالي جدا في قلبك تجاه الله سبحانه وتعالى أو لله سبحانه وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يخليك فعلا تحاول إن أنت تحرص على نعمة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نختم الدرس بحاجة مهمة جدا، إن أنا عايزك تحرص على أي عمل وما تستهنش بالسنن والنوافل. بعض الناس عندها زهد شديد جدا جدا في السنن، ده أمر مستحب يعني، طب أعمله ليه؟ سبحان الله. أنا هديك مثال جميل قوي عن زياد ابن جبير، قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته لينحرها، أناخها على الأرض يعني. طيب إيه هي سنة النحر في البدنة؟ أن تكون قائمة، صح الله؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما ابعثها قياما مقيدة معقودة الرجل اليسرى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري. شوف قد ايه من كلام سيدنا عبد الله بن عمر تحس قد ايه الصحابة عندهم وفاء شديد جدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني رواه البخاري ايضا عن ابي رافع انه قال صليت مع ابي هريرة العتمة، صلاة العتمة ليه؟ صلاة العشاء. فقرأ اذا السماء انشقت فسجد، فقلت بعد الصلاة ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى ربي سبحانه وتعالى. أتبالك؟ فبنسأل أي أخ أنت بتحافظ على الفرائض وسيب النوافل والمستحبات ليه؟ هل أنت مستغنى عن الأجر؟ يعني أنت حتى لو قلنا أن هي ليست واجبة يعني تركها لا تأثم من ورائه، لكن هل أنت مستغنى عن الأجر؟ سبحان الله. الإنسان يا جماعة زي ما قلنا في بداية الدرس الإنسان أجري، يعني بيحب الأجر. يعني حديث في الصحيح لما امرأة رفعت صبيا لها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال أجل ولك الأجر. مع أن المرأة لم تسأل عن الأجر، هي بسألت إيه؟ قالت له ألي هذا حج؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام عشان عارف أن الإنسان يحب الأجر قال أجل ولك الأجر. خدت بالك؟ ولذلك أنت النهاردة لو قالوا لك أن أنت لو صليت الصلاة الخمس وحافظت عليها في المسجد هتجيلك ترقية أو هتحتل مركز كبير أو هتاخد 10,000 جنيه، هتعمل ولا مش تعمل؟ هتعمل. أمال لما يتقلك لو حافظت على الصلوات الخمس ستنال جنة عرضها السماوات والأرض، إيه اللي خليك تأثر؟ إن مفيش يقين في الآخرة. زي ما قلنا نختم الدرس بحاجة مهمة جدا جدا، إن احنا فعلا يا جماعة ممكن نتحصر لفوات الأجر حينما نعلم الأجر الذي يترتب على هذا العمل الذي نتركه. حديث جميل جدا رواه مسلم، يقول عمرو بن سعد بن أبي وقاص وكان قائدا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ بيقول له أنت مش عارف أبو هريرة بيقول إيه؟ قال له إيه؟ قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل جبل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، خد بالك وعايز يتأكد من كلام سيدنا هريرة. مجمل الحديث معناه إيه؟ إن سيدنا عبد الله بن عمر كان لما يكون في جنازة كان بيروح يصلي عليها، لكن ما كانش بيروح عند القبر، فحب يتأكد من المعلومة اللي جات عن أبي هريرة إن هو اللي بيصلي على الجنازة ليه قيراط إيه؟ مثل جبل أحد. طب لو راح لحد القبر وشهد الدفن ليه قيراط تاني مثل جبل أحد؟ هو كان إيه؟ مش واخد باله من الحتة التانية دي. فأرسل الرجل إلى أمنا عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. فأخذ ابن عمر، الرجل بقى راح لمين؟ لأمنا عائشة. وسيدنا عبد الله بن عمر خد مجموعة من الحصى كده في الايه في ايديه والان ومنتظر بقى يسمع الرد من مين؟ من امنا عائشة. فكان ينتظر على احر من الجمر ما سيرجع اليه خباب من عائشة حتى رجع اليه خباب فقال قالت عائشة صدق ابو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الارض ثم قال انا لله وانا اليه راجعون، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وده بيفكرنا بالحديث الثاني يا جماعة، حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله واسعة لا إله إلا الله كم فاتنا من النخلات. الشاهد يا جماعة بقى من كل الكلام اللي أنا قلته ده إن احنا عايزين نرجع لعنوان الدرس مشهد لن أنساه، إن احنا بنقول كل الكلام ده عشان في النهاية إن احنا نتعلم ونعمل بما نعلم، علشان يوم القيامة ما نجيش نلاقي نفسنا بنفس اللي حصل للرجل ده ممكن يحصل لنا، اللي هو ايه؟ نعيد الحديث مرة تانية، حديث في البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق اقتابه يعني امعاؤه، فيدور معها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع اليه اهل النار فيقولون: ويلك هذا، الم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر ولا آتي. محتاجين يا جماعة ان احنا ما نبقاش مناظر وبس. راجل ماشي ملتحي ولا يعمل بأي حاجة تعلمها، اخت ماشية لابسة نقاب ولا تعمل بأي حاجة تعلمتها. محتاجين ان احنا زي ما قالوا نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. محتاجين ان احنا اي حاجة نتعلمها ان احنا نعمل بها قدر استطاعتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك، لكن محتاجين ان احنا نرفع شعار سمعنا واطعنا. اسال الله جل وعلا ان يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ودعوة مستجابة، وان يرزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل، وان يجمعنا مع النبي في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.